طيب نبدأ الآن في بلوغ المرام، نكمل الأحاديث في باب صفة الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك،
لا
وإنه لا يذل من واليت.
سبحان الله، كلمات كلها توحيد، كلها إيمان، كلها إخلاص وصدق. لأن هذا الكلام ممن أيها الإخوة؟ هذا ممن أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. لا أحد أفصح ولا أبين منه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم.
تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو الحب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخيه الحسين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما ويجلهما، كان يحملهما على يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم وعلى كتفيه. ولد الحسن بن علي بعد الهجرة بثلاث سنوات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره حوالي ثمان سنوات، ولم يضن عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعليم، علمه دعاء القنوت في الصلاة. والحسن بن علي له مناقب مشهورة وكثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله يوما وقال: إن ابني هذا سيد، وهو والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين، وفي بعض الروايات بين جماعتين من المسلمين. وقد حصل هذا ولله الحمد، فإن أباه عليا لما قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عليه من الله ما يستحق، بايع الناس بالخلافة الحسن بن علي، وكان قد بقي من الثلاثين سنة، يعني من بقيتها بقي ستة أشهر، فتولى الخلافة وبايعه الناس. وأنتم تعرفون في ذلك الزمن ما حصل بين علي وبين معاوية من الخلاف، والحق ولا شك أنه كان مع علي رضي الله عنه. وللأسف أن الروايات والكلام في كتب التاريخ، ويعني تذكر الروايات غير صحيحة ومبالغ فيها. المهم أن الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل بالخلافة عن طيب نفس وليس عن إكراه، تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه طلبا لاجتماع المسلمين من جهة، وحقنا لدمائهم رضي الله عنه وأرضاه. ويسمى ذلك العام أيها الإخوة بعام الجماعة، يسميه العلماء بعام الجماعة، وقد حمد له وشكر له العلماء من حضر من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن بعدهم، شكروا له هذا الصنيع أنه حقنا للدماء واجتماعا للكلمة تنازل بالخلافة عن طيب نفس وليس عن إكراه كما يزعم بعضهم، تنازل بالخلافة. وهذا تحقيق يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، هذا بوحي من الله عز وجل، وهو عليه الصلاة والسلام قال: لعل الله أن يصلح به بين فئتين، وفي بعض الروايات بين جماعتين من المسلمين. والحمد لله اجتمع الناس على معاوية ابن أبي سفيان، وهو أحد كتاب الوحي، وهو خال المؤمنين كما يقول بعض أهل العلم، اجتمع الناس عليه ولله الحمد. وانتقلت الخلافة في بني أمية في نسبه، ثم بعد ذلك انتقلت في نسب مروان بن الحكم، ثم بعد ذلك ذهبت إلى عمر بن عبد العزيز، ثم عادت والحمد لله واستمر الناس على ذلك. وجلالة معاوية رضي الله عنه معروفة ومقامه شهير. وقد جاء رجل، وقد ذكرت هذا الموقف، يسأل سفيان الثوري رحمه الله قال: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه أو عمر بن عبد العزيز؟ لأن عمر بن عبد العزيز الناس استقروا واستتب الأمر ولم يكن هناك نزاع ولا خلاف إلى آخره. فقال سفيان الثوري رحمه الله: لغبار خيل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. نعم، عمر بن عبد العزيز له مقامه وله مكانته، ولكن فضل الصحبة أيها الإخوة هذا لا يقارنها فضل، يعني بعدها ما يقارن أي شخص أيا كان بمقام الصحابة رضي الله عنهم، علاوة على أن معاوية له فضل عظيم، أحد كتاب الوحي، وانتشر الإسلام في زمانه، وانطلق المجاهدون في سبيل الله عز وجل. نعم، حصل في البداية ما حصل حتى استتبت الأمور واستقرت، ولكن يقول هذا سفيان الثوري: لا غبار خيل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز ومن غير عمر بن عبد العزيز. مقام الصحبة أيها الإخوة مقام عظيم. هذا هو الحسن بن علي رضي الله عنه. لكم تتخيلون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء القنوت، وهذا يقوم به آخر الليل، أو يقوم به مثلا لو أوتر بعد صلاة العشاء، وهو لا يزال صغيرا، يعني 8 سنوات، يمكن علمه وعمره 6 سنوات 7 8 الله أعلم، المهم أنه علمه هذا الدعاء العظيم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن بالعلم، يعني لا يبخل به، بل إنه أردف العباس رضي الله عنه قال: إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. فعليه الصلاة والسلام كان يعلم الصغير والكبير، الرجل المرأة، ما كان يبخل عليه الصلاة والسلام بالعلم، ولا يحرم منه أحدا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث العظيم يقول الحسن رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. وقنوت الوتر أيها الإخوة هذا سنة وليس بواجب، ولذلك الإنسان إن رأى من نفسه أنه يطيل السجود ولا يدعو في القنوت، ولا يدعو يعني بالقنوت هذا اللي في الركعة الأخيرة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي الليل شفعا ركعتين ركعتين، فإذا خشي الفجر صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فإن رأيت يا أخي أنك تدعو بهذا القنوت فهذا طيب، إن رأيت أنك تطيل السجود وتمضي وتحس بأنسك وراحتك فيه ولا تقنت وتصلي ركعة بدون قنوت فهذا طيب، هذا خير وهذا خير، المهم أن تضع نفسك في عداد القائمين آخر الليل، المهم أنك تقوم آخر الليل على أي حال وعلى أي صفة. قال هنا كان من دعائه: اللهم اهدني في من هديت، أن يشركه في الهداية من هداهم الله، وعافني في من عافيت، هذه تشمل المعافاة في الدين والمعافاة في البدن كما سبق، وتولني في من توليت، هذه الولاية مقامها عظيم، ويسأل الله عز وجل أن يسلك به طريق الأولياء والصالحين، وأنت تسأل الله عز وجل هذا المقام، وبارك لي فيما أعطيت، إذا نزلت البركة والخير هذه حدث ولا حرج، وإذا نزعت البركة من أي شيء، والله لو جمعت أموال قارون ونزعت منها البركة ما استفدت منها بشيء، كذلك نزعت البركة من وقتك، نزعت البركة من عملك، لا تستفيد من شيء، فأنت سل الله البركة، سل الله التوفيق. وقني شر ما قضيت، ما يكتبه الله عز وجل للعبد إن كان خيرا ورحمة فهذا من جوده وإحسانه، وإن كان بلاء ومصائب فهذا من عدله سبحانه، ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال: فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم، القضاء والأمر والتنفيذ وحلول الشيء هذا من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد أن يرد قضاء الله عز وجل وقدره، فضلا أنه يقضي على الله تبارك وتعالى أو يقضي على أمر الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا لا يمكن. وأنا قد ذكرت في هذا المقام عدة مرات أن رجلا أتى أحد الصالحين وقال: يا فلان، أريد أمرا ولا يتحقق، وأخشى من أمور وتقع علي. قال: يا فلان، أسألك سؤالين لا ثالث لهما. قال: تفضل. قال: إذا أراد الله إيقاع أمر، هل يستطيع أحد أن يرد قضاء الله وقدره؟ قال: لا والله ما أحد يستطيع. قال السؤال الثاني: هل يمكن أن يقع شيء في هذا الكون لم يقضه الله ولم يقدره؟ قال: لا يا فلان. قال: ففيما الهم والحزن؟ لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره، وإذا أراد الله إيقاع شيء لا أحد يستطيع كائنا من كان، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، ولو أعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ففيما الهم والحزن؟ الله المستعان. قال هنا: إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. جاء هنا في الرواية الأخرى: ولا يعز من عاديت، وسندها منقطع، يعني إسنادها منقطع كما نبه العلماء. قال أهل العلم: قد يوجد بخلاف هذا، قد يوجد هناك ذل لأهل الإيمان، وقد يوجد هناك عز لأهل الشرك ولأهل المعاصي. قال أهل العلم: إن هذه الإدالة وهذا العز هذا أمر مؤقت وليس دائما، ومن ظن خلاف ذلك فقد ظن بالله جل وعلا ظن السوء. لا يجوز أن تظن أن الله عز وجل يديل الكفر على الإيمان فيضمحل الإيمان ويضمحل المؤمنون ولا يبقى إيمان، هذا لا يجوز، ومن ظن هذا فقد ظن بالله ظن السوء. وقد قرأنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر فوائد نفيسة في زاد المعاد بعد غزوة أحد، ذكر يعني فيه الظانين بالله ظن السوء وكذا كذا، قال: إن بعض الناس يظن، وأعوذ بالله، هذا يقع فيه هدان الله وإياهم بعض الإخوة من التشاؤم: المسلمون ضعاف، سيزول الإسلام، لن يبقى أحد. أعوذ بالله، يا أخي اتق الله، المساجد معمورة وبيوت الله قائمة وشرع الله قائم. نعم، ابتلي المسلمون بحروب، قتلت أنفس، أزهقت دماء، نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين وأن يكف عنهم شر الأشرار، لكن والله الحمد الخير باق، هي أمور تداول بين الناس كما قال تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. أما من يظن أن الحق سيضمحل وينتهي فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء. فهنا في هذا الحديث المقصود يعني العز الدائم لهم والذل الدائم للمؤمنين، هذا لا يمكن أن يقع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يذل من واليت، وفي الرواية الأخرى: ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. قلت أن الرواية هذه إسنادها منقطع. زاد النسائي من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الدعاء: وصلى الله على النبي. هذه الرواية أيضا فيها انقطاع، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الدعاء بالصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. لكن قال العلماء: إن ثبت أن هذه الرواية منقطعة، لكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه ينبغي للداعي إذا أراد أن يدعو أن يستفتح الدعاء بالحمد والثناء على الله، ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، ثم يختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حري بالإجابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله، هذا من لطائفه، يقول: الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الله عز وجل، فأنت الآن تبدأ بها مقبولة، وفي آخر دعائك مقبولة. قال شيخ الإسلام: والله حي كريم أن يرد دعوة داع دعاه بين الصلاتين على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله يقبل الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء ثم يقبلها في آخر الدعاء. يقول شيخ الإسلام والله حي كريم، الدعاء الذي بين الصلاتين أن الله يرده. يقول لا، نحن نحسن الظن بالله، والله جل وعلا حي كريم، كيف يقبل هذه وهذه ويترك ما بينهما لا يقبل؟ يقول لا، نحن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالرواية هذه أيها الإخوة كما قلت وإن كانت فيها انقطاع، لكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه يستفتح بالحمد والثناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هناك زيادة عند النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيضا في آخر دعاء القنوت اللهم إني، يعني بالدعاء آخر الدعاء، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني إذا دعوت ودعوت ودعوت وخلاص ستنتهي من الدعاء، اختم دعائك بهذا الذكر العظيم، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، تسأل الله الرضا، وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، الله أكبر، وتسجد والحمد لله. هكذا تكون قد طبقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث البيهقي أيها الإخوة عن ابن عباس في سنده ضعف، ويعني قال أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. لو ثبت فهو محمول، هذا قنوت النوازل على اسمه نوازل للحاجة، ولا يستمر به، لا يستمر به. على كل حال الحديث في سنده ضعف، لكن نحن نقول لو صح فإن هذا تفسره الأحاديث السابقة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو دعاء النوازل إلا في الحاجة في الضرورة، دعا على قوم كما دعا على رعل وذكوان وعصية وعلى قريش وعلى أسماء سماهم عليه الصلاة والسلام، ولم يجب الله دعوته فيهم، الحارث بن هشام والسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، ما أجاب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام لأمر أراده الله ولحكمة أرادها الله جل وعلا إلى آخره. أو دعا لقوم كما دعا للمستضعفين مما مر بنا ذكرهم وللمستضعفين في مكة إلى آخره. فهذا هو دعاء النوازل والله أعلم. نعم. وعن أبي هريرة،
أحسن الله إليكم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه.
أعد مرة الحديث، الصوت غير واضح، أعد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنه، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه المسألة وهي مسألة وضع يعني أو يعني اتيان الإنسان للسجود، ماذا يقدم، يديه أم ركبتيه، هذه مسألة خلافية وكلام أهل العلم فيها كثير، ولكن ولله الحمد نحن نجمع بين الأدلة ونأخذ بها جميعا. وإذا استطعنا أن نعمل النصوص، لأنه عليه الصلاة والسلام كلامه لا يتناقض، ما في التناقض لا في كلام الله تعالى ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فيما بينهما، قال ابن خزيمة رحمه الله: هاتوا لي حديثين تزعمون أنهما متعارضين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجمع بينهما. ما في شيء اسمه التعارض. العلماء والله الحمد أعملوا هذه النصوص وبينوها وذكروا أولا أنه أن الأسهل والأرفق بالمصلي أن يضع ركبتيه في السجود قبل يديه، هذا هو الأرفق. يعني أنك إذا نزلت هويت للسجود تضع ركبتيك ثم تهوي ويعني ثم بعد ذلك تضع يديك، هذا هو الأرفق. كما أنك في القيام تبدأ ترفع يديك ثم ترفع ركبتيك وتنتصب، يعني سواء في الجلسة التي بين السجدتين أو يعني أنا أقصد يعني في القيام مرة أخرى بعد السجدة الثانية نعم أنك ترفع يديك ثم ترفع ركبتيك وتستتم قائما، هذا هو الأرفق وهذا هو الأسهل، وهذا هو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لما ذهب إليه الحافظ بن حجر هنا كما ذكر، قال إن هذا الحديث أقوى وينبغي العمل عليه. لا، نحن نقول لا، نعمل بالحديثين ولله الحمد. إذن أيها الإخوة، حتى نفهم وننطلق من السنة، السنة أنك إذا هويت للسجود تضع ركبتيك أولا ثم تضع يديك، وإذا قمت من السجدة الثانية لتقوم ترفع يديك أولا ثم ترفع ركبتيك وتقف. هذا في حال الصحيح الطيب، إنسان مريض كثير اللحم فيه ألم في ركبتيه في ظهره، هذا عاد شيء آخر، يضع ركبتيه يضع يديه، هذا معذور، ويعني المشقة تجلب التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فاتقوا الله ما استطعتم. هذه أدلة والله الحمد نحفظ ونحن نتكلم في حال الصحة والعافية. طيب، ننظر الآن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. نحن نهينا في الصلاة أيها الإخوة عن التشبه بالحيوان في أمور، تذكرون أننا نهينا أن يبسط الإنسان ذراعيه كما يبسط السبع وفي بعض الروايات الكلب، ولذلك مأمور أنت أن ترفع ذراعك، يعني تسجد على كفك على يدك وترفع ذراعك. هنا أيضا أنت نهيت أن تبرك كما يبرك البعير. البعير أيها الإخوة، من يعني عنده إبل أو من رأى بعيرا يريد البروك، البعير معروف أن ركبتيه في يديه وليست في قدميه، هذا أمر معروف، يعني الركبتان عند البعير هما في يديه في المقدم وليستا في رجليه، ولذلك الآن البعير إذا أراد أن يبرك يبدأ بيديه ثم بعد ذلك يأتي بفخذيه يعني برجليه ويستتب باركا في الأرض. إذن بدأ بماذا أيها الإخوة؟ بدأ بيديه. إذن أنت منهي يا أخي أن تبرك بروك البعير فتضع ركبتيك، يعني التشبيه هنا ليس يعني في الرجل أو في اليد وإنما هو في الركبتين. أنت ركبتك أين هي؟ هي في قدميك وليست في يديك. البعير ركبته في يديه، والنهي أيها الإخوة ليس عن اليد أو عن القدم، الكلام الآن عن عملية البروك. فالبروك عند البعير في يديه، أنت إذن منهي أن تضع يديك قبل ركبتيك لئلا تتشبه بالبعير الذي يضع يديه قبل ركبتيه، الذي يضع يديه قبل قدميه، معذرة، الذي يضع يديه وفيهما الركبتان قبل قدميه. إذن هذا واضح أيها الإخوة. نعيد مرة أخرى، السنة أن تضع أنت أيها المسلم قدميك وفيهما ركبتاك ثم اليدين. البعير بالعكس، إذا أراد أن يبرك يبدأ بيديه. إذن أنت أيها المصلي احذر، لا تبدأ بيديك، لا يبرك أحدكم بروك البعير، لأنه من المعلوم أن ركبتي البعير في يديه وليست في قدمه. طيب، آخر الحديث يخالف أوله، لأنه هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليضع يديه قبل ركبتيه. طيب أنت إذن يا شيخ خالفت يعني النصف الأول من الحديث. العلماء بينوا كما قال ابن القيم رحمه الله وقد نقله عنه أهل العلم، نقل هذا أهل العلم، ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد أن هذا ممن قلب على الراوي، والرواة في بعض الأحيان ينقلب عليهم الكلام، يعني يقدمون جملة على جملة، فكان الصواب أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه. قد يقول قائل يا أخي لماذا أنتم تقولون انقلب على الراوي وتتكلفون الكلام من عندكم؟ نحن نقول ما تكلفنا ولا جئنا بشيء من عند أنفسنا، نحن انطلقنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام يقول لا تبرك كما يبرك البعير، والبعير يبدأ بماذا؟ برجليه أم بيديه؟ إنما يبدأ بيديه، ولذلك أنت يجب أن تحذر أن تبدأ بيديك قبل ركبتيك. نكمل إن شاء الله الحديث، حديث وائل بن حجر بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت آنفا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضع ركبتيك قبل يديك في السجود، كما أنك إذا رفعت ترفع يديك ثم ركبتيك، وكما قلنا إن البعير ركبتاه في يديه، وهو يبدأ باليدين قبل الرجلين، ولذلك نهينا أن نتشبه به. وهذه الجملة الأخيرة كما قلنا انقلبت على الراوي، بدل ما يقول وليضع ركبتيه قبل يديه قال وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا انقلب على الراوي. الصواب أن يقول الراوي وليضع ركبتيه قبل يديه، وأن هذا ليس من عند تلقاء أنفسنا حتى تكون مخالفا للبعير. أنت إذا وضعت يديك قبل ركبتيك تشبهت بالبعير، البعير يضع يديه ثم يضع رجليه، فأنت احذر يا أخي من أن تتشبه بالبعير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل له حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الحق، هذا هو الأرفق والأسهل، أنك أول ما تنزل للسجود تضع ركبتيك ثم بعد ذلك تضع يديك، وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بهذا والله الحمد تجتمع الأدلة، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت يعني يعذر من هذا من عنده ألم في الظهر، ألم في الركبتين، من هو كثير اللحم أو نحو ذلك، الحمد لله لو قدم اليدين على الركبتين فلا حرج عليه في ذلك. لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحديث، ونقرأ إن شاء الله غدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن شاء الله تعالى. وإياك. هذه جملة من الأسئلة، هذا السؤال الأخ هو يعني مكرر من السؤال الذي كان بالأمس، هو يسأل عن تغيير القبلة. أقول نعم، إنه لما غيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة انطلق رجال إلى مسجد قباء وأخبروا الناس وتحولوا، وانطلق أناس إلى المكان الآن الذي فيه مسجد القبلتين وصلى وأخبروهم وتحولوا، قيل الفجر وقيل العصر وقيل الظهر والله أعلم. الأخ يقول لماذا في مسجد القبلتين فيه قبلتان وهناك في مسجد قباء ليس فيه إلا قبلة واحدة؟ يعني خلاص أنت يعني أنت صلي إلى القبلة، إن صليت إلى بيت المقدس صلاتك غير صحيحة، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة، كما أنك أيضا كونك تذهب إلى مسجد القبلتين لتتحرى الصلاة فيه حتى ولو إلى بيت الله الحرام، هذا أنت لست مأجورا على ذلك. الأجر أيها الإخوة نعيد ونكرر، في هذه المدينة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندنا إلا المسجد النبوي بألف صلاة ومسجد قباء بعمرة. وأعيد وأكرر، تريد تذهب سياحة تأخذ لك سيارة أو تركب في حافلة وتعمل جولة في المدينة، ما أحد، هذه سياحة، تذهب تشوف مسجد القبلتين، مسجد الميقات، مسجد الجمعة، تذهب إلى المزارع والنخيل وتنظر في تمر العجوة أو غير ذلك، هذه سياحة تذهب، لا أحد يمنعك من ذلك، هذا ما في، لكن أنت تريد السنة، تريد العبادة، تريد الأجر، لا ما فيه إلا هذا وهذا، إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. نعم، فأرجو إن شاء الله أن كلامي يكون واضحا. هذا الأخ يقول رجل حلف ألا يتزوج ثانية على زوجته قبل عقد النكاح بطلبها، فحنث الرجل حيث تزوج ثانية ولم يكفر حتى مات، فهل لوارثه التكفير عنه؟ نعم، يجب عليه أن يكفر عنه ما دام أن الرجل حنث في يمينه وتزوج ثانية. بعض الناس قد يكون استعجل أو يريد أن يكسب الزوجة الأولى لا تفلت منه أو كأهل، وكل حال ما دام أن الرجل حلف وحنث في يمينه فيجب أن تخرج الكفارة. هذه من الحقوق التي قال العلماء إنها تنفذ قبل قسمة الورثة، قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة هناك الحقوق، ومن الحقوق هذا أن يكفر عنه، أن يكفر عن يمينه. هذا الأخ يسأل يقول هل يقتصر على ما ورد في القنوت أم يدعو بعده بخيري الدنيا والآخرة؟ نعم، بل يدعو الإنسان بخيري الدنيا والآخرة، ما يفتح الله عز وجل عليك من الدعاء، من القرآن، من السنة، ما عندك من الدعوات ادعو، ولكن يعني كما قلنا قدم ما جاء في القرآن وما في السنة، ثم بعد ذلك ادعو بعد ذلك، واختم دعاءك بما قلنا بما رواه النسائي بسند حسن: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ثم تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يسأل عن الحديث الذي في عدم نزول القطر بسبب معاصي ابن آدم، ولولا البهائم لم يمطروا، يعني ويسأل الحديث عن صحته. الحديث فيه كلام لأهل العلم خمس أعوذ بالله أن تدركوهن، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم الزكاة أو كذا إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. جاء في آثار أيضا عن السلف: إن الوحش في وكناتها، ونعم إن الطير في وكناتها، وإن الوحش في مرابعها تلعن عصاة بني آدم، تقول منعنا القطر يعني المطر بسببكم. جاء في هذا آثار كثيرة يعني عن السلف، وهذا يدل على كل حال على أن الإنسان يحذر من الذنوب والمعاصي، ألا يتعدى شؤم معصيته على غيره. هذه نسأل الله العافية، يعني بعض الناس يتعدى شؤم الذنب عنده فيمنع الناس من القطر ومن الأمطار ومن الخيرات بسببه، والإنسان يسأل الله دائما أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، لا أن يكون سبب بلاء وشر على الناس. فلكن الحديث كما قلت فيه كلام، وقد رويت في هذا آثار، فيما أتذكر أن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ذكر جملة من هذه الآثار، والله أعلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا كلها، اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.